يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فمن الظواهر التي صارت تحتاج إلى وقفة في عصرنا وصارت من أكثر الظواهر انتشارا مرض القلق. فالكل يعاني من القلق، القلق تجاوز كل الحدود، فصار الناس ليس هناك وصف أحسن من توصيف الله جل جلاله: خلق الإنسان هلوعا وإذا مسه الشر جزوعا. فصار هناك نوع من أنواع الهلع، فصار الإنسان يخاف من كل شيء، كما قيل أن الناس من خشية المرض صاروا في مرض. صار هناك كثير من الأمراض عندما يذهب إلى الطبيب فيقول له الطبيب: جسدك ليس به شيء ولكن كل الأعراض موجودة. صارت أكثر الناس تتناول كمية من العلاجات كثيرة. قد سألت مريضا في مرة وقال أنه يأخذ أكثر من 30 حبة في اليوم الواحد من خشية المرض، فصار هناك هلع، خوف المرض. فمن خوف المرض صار الناس مرضى، كل الناس صاروا مرضى من كثرة القلق والهلع. صار أكثر الناس فقراء من خشية الفقر، صار كل يدعي الفقر، حتى صار الأغنياء يدعون الفقر، حتى صار الأغنياء عندهم قناعة تامة أنهم فقراء. ومن خشية الموت صار أكثر الناس ميت وهو حي، فهو يعيش حياة الأموات لا حياة الأحياء، فصار مرض العصر هو مرض القلق. وهذا أدى إلى فعلا تحول تلك الأمراض من مجرد وهم إلى أمراض حقيقية. فبلغ عدد نسبة الاكتئاب في مصر حوالي 20 مليون او ما يقرب من 25% من الشعب المصري. صار مصر تتصدر العدد الاول في المنتحرين على مستوى الدول العربية. حالة انتحار كل يوم لا اذكر الاحصائيات، ولكن هذا هو القلق. صار اكثر الناس مرضى بالسكر بالضغط، كثير من الامراض صار هناك قلق. الكل يعاني، الكل يفكر، يظل ساعات طويله يفكر خشيه الفقر. صار يفكر ساعات طويله خشيه المرض، مخافه المرض. ولعل داء كورونا كشف لكثير منا عدم ثقته، لانه نعاس. لذا الامر يحتاج الى وقفه. لماذا كل هذا القلق؟ لماذا كل هذا الهلع؟ لماذا كل هذا الجدع؟ لماذا كل هذا الخوف؟ لماذا كل هذا الضعف؟ ثم ماذا؟ لذا لابد من وقفة. كيف تعالج القلق؟ أولا بالإيمان. بالإيمان، لأنه من أركان الإيمان أن تؤمن بالقضاء والقدر. ومن الإيمان بالقضاء والقدر أن تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإذا كان ثمة مرض، فلو بكل حيل الدنيا اجتهدت ألا يأتيك المرض فسيأتي، لا محالة. لو أخذت بكل العلاجات التي وجدت أو لم تولد، لو أخذت بكل الأسباب، وكتب الله سبحانه وتعالى أن هذا المرض سيكون سبب موتك، فمن المستحيل أن يمنعه. لابد أن تكون على يقين أن ما أصابك. إن النبي صلى الله عليه وسلم علمها لغلام في العاشرة من عمره، علمه يا بني اعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك، اعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك. ترى رجلان في البيت الواحد، هذا تصيبه كل امراض الدنيا وهذا سليم، ولا احد يعلم العيلة الا انه وكان امر الله قدرا مخلوقا. قد ياتي المرض لا يعلم احد يقينا متى الشفاء، كل شيء عنده مخلوق. إن الله لما خلق القلم قال له اكتب. ماذا كتب القلم؟ كتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل الأمور منتهية. إن كتب عليك مرض من المحال أن يتفاداك أو يتلاشاك إلى غيره. لو كتب عليك فقر فأخذت بكل أسباب الغنى، من المستحيل أن تكون غنيا لأنه كتبت فقيرا. إن الله سبحانه وتعالى عندما يكون الجنين في بطن أمه 120 يوم يرسل ملكا يكتب أجله. يقول الله سبحانه وتعالى أينما تكون يدرككم الموت. أينما فرت، إذا كنت على يقين أنك، إن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه إنك ميت، كل نفس ذائقة الموت، فإذا جاء أجلهم لماذا كل هذا الهلع؟ يقينا أنت ميت. الأمر يختلف في قضية الموعد، قد يتقدم أو يتأخر، يسبق أحدنا الأمر. ولكن في النهاية قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم خالدون. فكل ميت، ولكن تختلف المواعيد. قد يكون موعدي اليوم موعدك، وغدا موعدك، اليوم موعدي غدا. فلماذا كل هذا الفرق وأنت ميت؟ يتكلمون أن السبب أكبر سبب للأمراض النفسية وخاصة الاكتئاب في عصرنا هذا هو القلق على المظهر. صار كل الناس يهتم بمظهره، يهتم بهيئته، يخشى أن يكبر. كانت قديمة المرأة تخشى أن تكبر، فدائما تتحدث أنها صغيرة وتحاول أن تتشبث أنها صغيرة، حتى عندما يتكلمون عن سبب التفلت فقالوا أن التفلت لم يكن في الصغيرات، كان في الكبيرات لتتشبث في الصغيرات. ولكن في عصرنا هل صار كثير من الرجال يحاول جاهدا أن يهرب من مظهره الهارم، مظهره الشيخ، ليتحول شبابا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من داء إلا وله دواء إلا الهرم. فالأمر منتهي. كثير منا لأول مرة في حياتنا نجد هذا الحرص من الشيوخ على الإطلاق بالصبر بالثواب، مع أن فيه هذا غرض أنك لست بشابا ولست بصغيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشيبة نور المؤمن. فلماذا الحرص على المظهر؟ أنت ميت لا محال. فلماذا تخرج من الحقيقة؟ لذا إذا عاش الإنسان بإيمان ويقين أنه ميت فسينتظر الموت لا محال. إذا كان عندك هلع من الموت فلا بد للإنسان بهذا الهلع بهذا الجزع أن يستعد لما بعد الموت، لا لأن يفر. كثير من الناس يفر من الموت بالانغماس في الشهوات، بالانغماس في المطعم والمشرب والنساء. على من يهديك الموت؟ لذا إذا كنت فعلا تخاف الموت فاعمل لما بعد الموت. اعمل لجنة عرضها سماوات الأرض عدة للمتقين. إن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان دارك جبريل عليه السلام القرآن مرتان، مع أنه كان عهده أنه يدارسه في كل سنة مرة. يقول ابن حجر: وهذا دلالة على استحباب العمل الصالح في آخر العمر. فإذا كنت تشعر بالموت، تشعر بدمونه أجلك، فهذا واجب عليك أن تتحول من الضعفية إلى الطاعة، أن تتحول من الغفلة إلى الذكر، أن تتحول من النوم إلى الصلاة، أن تتحول من الطعام إلى الصيام، أن تتحول، أن تتغير، أن تنتظر الموت في أي معنى. لذا الإيمان، إذا وقر الإيمان في قلبك، قال الله جل جلاله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وهداية القلب أن الإنسان إذا أصابه مرض يعلم يقينا أنه من عند الله، فإذا كان من عند الله يعلم يقينا أنه لا يصرفه إلا الله. لو أخذ بكل أسباب الشفاء ولم يأذن الله جل جلاله فلن ينصرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لو أن أربع سمحات تخطى بقلب. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول: ما من داء إلا وله دواء، فإذا لقي الدواء الداء برئ بإذن الله. فقد يكون العلاج صحيحا، ولكن الله لا يأذن أن يلقى الدواء الداء فلا يقضي. فإذا كان لديك اليقين تماما أن الشفاء من الله فلن تركن إلى الطبيب، ولن تركن إلى العدد، ولن تركن إلى شيء. كذلك في قضية الرزق قال الله سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقهم. ركز، إن الله سبحانه وتعالى لم يقل في الأرض، قال: وفي السماء رزقكم، ليس في الأرض، فامشوا في مناكبها. فأنت مطالب المشي. إذا عندما تركز في آيات الرزق امشي في آيات الآخرة وتابعوا وتابقوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافس، هل هو في شؤون الدنيا؟ إطلاقا. هذا بعد وصف للجنة عجيب. يقول الله سبحانه وتعالى في نهايتها بعد وصف هذه الجنة وفي ذلك فل وسارعوا إلى مغفرة. سارعوا إلى مغفرة، هل أنا أسارع في الأخذ بأسباب المغفرة؟ هل لا تضيع مني فريضة؟ هل لا تفوتني نافلة؟ هل لا يمر علي يوم وأنا أقرأ جزء من القرآن؟ هل لا تمر علي ليلة إلا وقد قمت جزءا من ذلك؟ هل لا يمر علي أسبوع إلا وصمت أيام؟ هل لا يمر علي يوم إلا وقد قلت أذكار الصباح وأذكار المساء؟ هذه سارعوا إلى مغفرة أن تأخذ بكل أسبابه وسابق إلى جنة. هل أنا طيلة يومي أسابق إلى الجنة فأعلم أن هذا العمل يقينا يوصل الجنة فلا أترككم؟ ما الحكم له بصيام يوم دخل الجنة؟ يقال له قرأ القرآن اقرأ وارتقي ورتل. إذا أنا أحتاج إلى الإيمان اليقيني الذي يملأ قلبي أنه فعلا ما أصابنا جنة كل يوم سنك فلا أتألم لفقد مفقود ولا أفرح بقدوم قادم. إن من أعجب الآيات في كتاب الله جل جلاله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، ترى الظاهرة موجودة وهذه الظاهرة وإن كانت لم تصفح على الصف ولكنها موجودة، أن الرجل تضيع أمواله فينتحر فيقتل نفسه فيقتل أولاده، أن الرجل تفوته امرأته أو تطلق منه امرأته فتتدمر حياته ويتحول إلى مريض نفسي يدخل المستشفى نفسي، أن المرأة والله جل جلاله يقول لكي لا تأسوا على، لأن ما فاتك لو كان لك مستحيل أن يفوتك. يقول الرجل من السلف إن نعمة الله فيما زوى عنك أكبر من نعمته عليك فيما أعطاك لو تعلم. إن الله زوى عنك نعم ومنعك إياها، لم يمنعك بخلا وبخلا ولا فخرا ولكن زواها عنك لأنك لابد أن تعلم يقينا أن الله جل جلاله لا يختار لك إلا الأصلح، فهو منعك هذه المرأة لأن هذا هو الأصلح، منعك هذا العمل لأن هذا هو الأصلح، منعك هذا المال لأنه هو الأصلح، منعك هذه الصحة لأن هذا هو الأصلح، منعك هذه الصحة وأمراضك لأن هذا هو الأصلح. فلا تحزن ولا تفرحوا بما آتاكم، ولا تفرحوا بما آتاكم، لأن الله جل جلاله قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فإذا قدم المال لا بد أن تفرح لأن المال فتنة، إذا جاء الولد فالولد فتنة، بل قال الله جل جلاله إن من أولادكم وأزواجكم عدو عدو لكم فاحذروه. إذا هذه الآية إذا ملأت قلبك تعلم يقينا أنك لا تحزن على فوات فائل لأنه لو كان لك أتاك، ولا تفرح بما أتيت لأنك بما أتيت لأنك تشعر من ثناياه الفتنة. قال الله جل جلاله ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فقد يكون الخير كلنا يبحث عن الغنى والأصل في المال زوجنا الناس حبوه شهوات من النساء والمال والبنو فتنة، وأسوأ الأمور أن تأتيك الفتنة بعد المشيئة. ضرب الله له لها مثلا عجيبا في القرآن، قال جل جلاله أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وبلغ الكبر له ذرية ضعفاء فأصابها إعصارا. هذا المثل يضرب أن الرجل قد عبد الله أثناء الشباب فلما جاء للمشيب فتن، وهذه الآفة الشيوخ الذي إذا بلغ المشيب بدأ يبحث عن الدنيا، بدأ يبحث عن السعادة، بدأ يبحث عن المال، بدأ يبحث عن الشهرة، بدأ يبحث عن النساء، بدأ يبحث فيفتن. فإذا أراد أن يعود إلى ما كان عليه من العمل فلن يجد جهدا يستطيع أن يعمل كما كان يعمل أيام شبابه، فأضاع شبابه وضيع شهرته. لذا لما جاءت الدنيا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أمسك لحيته وقال بعد المشي إلى الدنيا غرم يغلي. لماذا الهلع؟ لماذا الجزع؟ لماذا الخوف من المرض؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن أمره كله له حتى الشوكة يشاكها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الرجل لتكون له درجة في الجنة فلا يبلوها بعمله فيبتليه الله ليبلغه إياها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله ليبتلي العبد حتى إذا أخذه صفرا لا له ولا عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، إن الله إذا أحب عبدا أصاب منه. إذا وقر هذا اليقين في القلب تحدث هداية القلب. فإذا جاء البلاء فيقول مرحبا لمن يكفر الذنوب، مرحبا بمن يغفر خطاياي، مرحبا بمن يرفع درجاتي، مرحبا باختبار ربي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. إذن القلق والتوجه كل شيء يريد كل شيء بسرعة، يريد المال من أي اتجاه. شيء عجيب جرأة الناس على الربا مع أن الله سبحانه وتعالى قال فأذنوا بحرب من الله ومن له بحرب الله طاقة. كل ذلك ليحافظ على ماله لينمو ماله ولو من حرام، مع أنه يقينا هو يقرأ هو يحفظ هو يردد. فأذنوا بحرب من الله. وليس العجب في ذلك العام الذي أعماه حب الدنيا، ولكن العجب ممن خدع ومكر به وزين للناس الحرام ليكون يوم القيامة ليحملوا أوزارهم. لذا لابد اليوم لكل منا ان يختم على نفسه، هل اذا جاء الموت تستطيع ان تخف تقول له لا؟ فلذلك كانوا قديما او عندنا لدينا اعتقاد ان المرض لا بد من مقدمات ولكن من شيبه ومرض، ولكن في هذا الزمن رأينا الموت في كل الأعمار يتساقط كل من حولك لينذرك أن عليك الدواء فلتعد. ثانيا إذا جاء المرض هل تستطيع أن تمنعه؟ إن أكثر الناس حرصا على عدم المرض أكثر الناس المرضى لأنه مرض بموجب الخلق، ولكن إذا جاءك المرض فاستسلم لقدر الله، خذ بالاسباب لا احد يقول لا، ولكن اعلم يقينا ان ما جاءك من الله ولن يصرفه عنك الا الله. اذا جاءك الغنى فاعلم انه يحلم وإذا جاءك الفقر فعلم أنه بإحسان فلا بد أن تصبر على أقدار الله المؤلمه بإيمان ويقين وتعلق قلب لله جل جلاله. أقول قولي هذا وأستغفر الله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول أحدهم: نظرت في القرآن فوجدت أن الله سبحانه وتعالى ضمن لي قضية الرزق فيما يقرب من 90 موضعا، ثم جاء الشيطان في موضع واحد فقال الله فيه سبحانه وتعالى: الشيطان يعيدكم الفقر، فكلنا تمسك بهذه وترك 90 موضعا. نصدق الشيطان الذي يعيدنا الفقر، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط. والله سبحانه وتعالى يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو. وكثير من الآيات هكذا، مثل ما تنفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتة 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. سبحان الله، فكثير منا يخشى الفقر مع أنه لديه ضرر في العودة من الإخلاف. إذا في قضية الرزق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من آمن بالله ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس منفوسة حتى تستوفي رزقها، لن تموت حتى تأخذ رزقك كاملا، لن تموت نفس منفوسة حتى تستوفي رزقها وأجلها. يقول: يا ابن آدم تفر من أجلك ورزقك يتبعك. فلماذا كل هذا الخوف من الفقر؟ في قضية غلاء الأسعار، لما قيل لرجل: الأسعار غلت، قال: من رزق في الرخص يرزق في الغنى. لما ذهب رجل إلى إبراهيم بن أدهم عليه رحمة الله فقال له يشكو الفقر، قال: كل من في بيتك ليس رزقه على الله حوله إلى بيتك، نحن نرزقهم وإياهم، نحن نرزقهم وإياهم. قال: إن في بيتي 26 نفسا ما طمع الشيطان أن يدخل من باب الرزق عليه أبدا. فلماذا كل هذا الهلع في قبل الرزق؟ لذا التعامل مع الفرق، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الفرق؟ في التعامل مع الفرق أول شيء الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والقلق عن الرزق، هذا فحص في الخروج عن العبودية، أن رزقك بيد الله وأن رزقك سيأتيك لا محالة. فإذا أهمك أمر تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى مقرا بعبوديتك له، فتسجد لله سبحانه وتعالى تلقي بهمومك. إن الإنسان ينبغي إذا أصابه هم أو حزن أو جزع أو حزن أو بلاء، ينبغي أن يفزع إلى الصلاة، يدخل محرابه، يعود إلى ربه مستكينا متضرعا ذليلا، يشكو إليه همه، يشكو إليه حزنه، يشكو إليه كمله، يشكو إليه مرضه. لما كان يعقوب عليه السلام سنوات طويلة يتألم فلما أنطق الله لسانه إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ما من أيام قلائل إلا أنه قال إني لأجل ريح الأسماء. لذا لا ينبغي أبدا أن تشكو همك ولا بثك ولا حزنك إلا بالله جل جلاله. مرضك لم يشفيك إلا الله، فقرك لن يدفعه إلا الله، همك وبلاؤك لن يدفعه عنك إلا الله. صلاح زوجك بيد الله، صلاح ابنك وأن ترزق بره بيد الله، هدايتك بيد الله. لذا انطرح ساجدا بين يدي ربك، وأقرب ما يكون العبد للرب وهو وبث شكواك. إنما أشكو بثي، فأخرج كل ما لديك من بث وأنت ساجد في محرابك. فأقرب ما يكون العبد للرب وساجد، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمنا أن يستجاب لكم. لذا إذا جاء البلاء مندفعا، البلاء لا يقابل إلا بالعذاب من موجبات إيمان العمل الصالح، فلا بد من الإكثار من الأمان. قال الله جل جلاله في موضعين من كتابه: واستعينوا بالصبر الصبر والصلاة. هل في هذه الأيام حوالي زاد صومك؟ الإمام أحمد عليه رحمه الله لما ضرب كان صائما، قال الرجل: لو ضربت جبلا ما ضربت الإمام أحمد بن كثير. وكان صائما، قيل له: أفطر وتقوى؟ قال: لا، منذ بداية محنتي إلى نهايتي فهو صائم. لذا إذا جاءك البلاء فانفعه في الصيام، فإن للصائم دعوة لا صلاة. ادفعه في الصيام فأنت تتمرن بصيامك عن البعد عن متاع الدنيا، المطعم والمشرب والمرأة، فتذهب فيه. إذا جاءك البلاء فادفعه بالصلاة، ادخل إلى محرابك متعبدا مناديا ربك بكلامه عندما تقرأ: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم. تعيش معاناة القرآن عندما ترى بلاء يوسف وتعلم انك لست اعز على الله من يوسف، عندما ترى بلاء ايوب عليه السلام الذي ظل في البلاء قيل في الاثر 14 عاما، والحديث اصلا مش في الالباني، 14 عاما حتى فصاصة جلده، ثم في النهاية قال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فكشف. فلعلك في مرة تقول: ربي إني مسني الضر، فتكون الإجابة فكشف. زكريا عليه السلام ظل سنوات حتى 80 سنة، ثم قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك حمدت الملائكة وهو رجل على قائم يصلي. ها، أن الله يبشرك. فلعلك أثناء قيامك تأتيك البشرى، أبشر. ثم الذكر، مواجهة البلاء بالذكر. إن كثير منا لا يعلم أن سبب بلاءه إعراضه عن الله. قال الله جل جلاله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة فذلك الضنك لإعراضك عن الناس لبعدك عن الله. في الآية الأخرى: نقيض له شيطانا فهو له قريب. وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. إذا الذكر عودة إلى الذكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته أسماء بنت علي: قال أعلمك كلمات الله 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 ربي لا أشرك به. كلمات يونس عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قال بها أحد إلا وكشف الله ما به. فهو كان في ظلمة بطن الحوت، في ظلمة البحر، في ظلمة الليل، وظلمات فوق بعضها فوق بعض، لما نادى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. الذكر: واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم. الذكر، لزوم الذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبي: أجعل لك دعائي كله؟ قال: إذا يكفيك الله همك. قيل: كفاية الهم في الدنيا، قيل: الذنوب، وقيل: كل الهموم، ويغفر لك ذنبك هم الآخرة. إذا مواجهة القلق بكثرة الصلاة. كان الإمام أحمد يصلي 300 ركعة، فلما ضرب وضعف كان يصلي 150 ركعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في اليوم 40 ركعة. الصلاة آخر وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. وما ملكت أيمانكم. الذكر، إن هناك أدعية خاصة تسمى أدعية الكرب. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا: قل هو الله احد والمعوذتين، قال: ما تعود متعود بمثلهما. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا اخر ايتين في سورة البقرة قبل ان تنام، قال: من قرأهما فقد كفتاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا خشيت شيئا فقل قبل ان تنام: أعوذ بكلمات الله التامة من تكفيك شر كل شيء. الذكر واحتساب النذور. الذكر، إذا القلق مرض العصر. أكثر الناس صار يموت بالقلق. كثير من الناس أصبح لا ينام إلا بمنونات، أصبح لا يعيش إلا بمهدئات، أصبح يحيا بمسكنات. فعودا إلى الإيمان بالله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. عودوا الى الصلاه واستعينوا بالصبر والصلاه. عودوا الى الذكر واذكروا الله ذكرا كثيرا، تكفى القلق وتكفى الهم وتكفى الهزل. اسال الله الكريم الاسماء الحسنى والصفات العلى ان يصلي على نبي محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا في هذه وتولنا فيما توليت، وبارك لنا فيما اعطيتنا، واصرف عنا شر ما قضيت. ربنا اسالك الهدى والتوبه والعفاف والغنى، ومن العمل ما تفضل. جعلنا لك زكارين، لك شكارين، لك اوابين، لك اوائين، لك منيبين، لك مخرجين. ربنا اسالك الهدى والتوبه والعفاف والغنى، ومن العمل ما تفضل. رب اجعلنا ذكرك، اجعلنا لك زكارين، اجعلنا ممن يذكرك ذكرا كثيرا. جعلنا لك شكرين، أرنا النعم على حقيقتها، ميز لنا بين النعمة والبلية والمنحة والمحنة. ربي أرنا الأمور على حقيقتها، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي نعوذ بك من جهد البلاء وبرك الشقاء وسوء القبر وشماتة الأعداء. ربي أعوذ بك من زوال نعمتي وتحول عافيتي وفجاءة نقمتي ومن كل سخطي. ربي أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وغلبة الدين والخطر. وجل. ربنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نحن أو يفتن بنا أو نضر أو يضر علينا أو نظلم أو يظلم علينا. ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعوة لا ترفع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. ربنا نسألك الثبات حتى الممات. نسألك الثبات عند الممات. هون علينا سكرات أو حاسبنا حسابا يسيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ولا تحمل منا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا وللمؤمنين وللمؤمنات. رب ارحم آباءنا وأمهاتنا.